قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله عز وجل، حيث يقول ربي: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي ظلال هذه الآية المباركة نتحدث عن عداء أهل الباطل لأهل الحق، وأقول مستعينا بالملك سبحانه وتعالى: العداء بين الحق والباطل منذ القدم، العداء بين الحق والباطل منذ القدم، بل وهو باق ببقاء الأيام. والأيام دول، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. والعداء من أهل الباطل للإسلام وللا إله إلا الله منذ اللحظة الأولى التي أشرق فيها ضوء الإسلام. أرجو التركيز معي في هذا التأصيل المهم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. يقول ابن كثير: وهنا يبين الله تبارك وتعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وعنادهم لبعضهم البعض. يقول ابن عباس: لما جاء أهل نجران من النصارى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتتهم أحبار اليهود، أي علماء اليهود، أتتهم أحبار اليهود، فقال أحد اليهود للنصارى: ما أنتم على شيء، ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال أحد النصارى لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فالفريقان معاندان، والفريقان ضدان لا يلتقيان أبدا، فكل منهم يدعي أنه على حق وأنه على صواب وأنه هو الذي يملك الدنيا والآخرة. فساعتها أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، أي وكل منهم يتلو صدق من كفر به. هذا يعلم صدق عيسى، وهذا يعلم صدق موسى عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. أيها لما ظهر دين محمد عليه الصلاة والسلام هما الآن متناقضان، فلما ظهر دين محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفة. جاء كما في تفسير ابن كثير قال ابن عباس جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أن ظهر بنبوته وقالوا يا محمد ما أنت على شيء وإنما الهدى معنا فاتبعنا يا محمد تهتدي. وقالت النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، قل بل ملة إبراهيم حنيفة، يعني نتبع ملة إبراهيم مستقيما مستقيما ولا نتبع ما دعوتمونا إليه من اليهودية ولا النصرانية. فاتحد اليهود والنصارى في وجه الإسلام، مع اليهود لا يهمنا، مع النصارى لا يهمنا، ولكن لا تتبعون محمدا ولا كتابه، تلك حقيقة ربانية ثابتة في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولن إذا دخلت على الفعل المضارع تنصبه، ولكن الزمخشري قال وهو إمام في اللغة قال أن لن إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد التأبيد، أي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى يا محمد إلا حينما تتبع ملتهم فقط في هذه اللحظة. فكانت معاندتهم للإسلام وللا إله إلا الله متعددة الصور ومتعددة الأسباب، فكانوا يكذبون بقضية الوحي، وكانوا يكذبون بقضية البعث والنشور والحساب والجزاء، وكانوا يرفضون أن يجعلوا الآلهة إلها واحدا، وكانوا يرفضون أن يتركوا ما عليه آباؤهم وأن يتبعوا ما أنزل الله، وأن يكون حلالهم وحرامهم ما أحل الله وما حرم الله. باختصار كانوا يرفضون أن يتلقوا الدين من عند الله تبارك وتعالى، هذا باختصار، كانوا يرفضون أن يتلقوا الدين من عند الملك جل وتعالى. ولذلك تعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجميع أنواع الاضطهاد، بل وخططوا لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وللقضاء على الدعوة في مهدها، بل وللقضاء على الدعوة منذ اللحظة الأولى. وهذا ما حدث مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة. يروي ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى الظهر في مسجد قباء ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير فكلمهم على أن يعينوه في دية الذين قتلهم عمرو ابن أمية الضمري. فماذا قال اليهود؟ وكان لليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم عهد وجوار، فقالوا نعم نفعل ما أحببت يا أبا القاسم. وخلى ساعتها بعضهم ببعض فقالوا هيا، جاءت الفرصة، نصعد الآن على ظهر البيت فنطرح على رأسه حجرا من أعلى البيت. وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى جانب جدار من جدران بيوتهم، فقال بعضهم لا لا تفعلوا ذلك، والله إن فعلتم ذلك ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. وقال البعض الآخر لا نفعل ذلك. فبينما هم يمكرون ويهمون بذلك إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر بما هموا به، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم وقام مسرعا واتجه إلى المدينة وخرج إلى هناك وذهب إلى هناك واستقر، ثم لحقه أصحابه وقالوا يا رسول الله قمت ولم نشعر، قمت يا رسول الله ولم نشعر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد غدر اليهود وأخبرني الله بذلك فقمت. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أن اخرجوا من بلدي، اخرجوا من بلدي. وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاوره في المدينة اليهود، صلى الله على معلم الأمة الخير. ثم قال لقد أخرتكم عشرا، فمن وجدته بعد ذلك ومن رؤي ضربت عنقه. هذا الموقف أو في هذا الموقف يا حبيبي في الله تتجلى صورة من صور الغدر والمكر المتأصلة في نفوس وقلوب اليهود، وتلك حقيقة تاريخية ثابتة يشهد لها الواقع المشهود. نعم، يشهد لذلك الواقع المشهود الآن. وهذا هو سر اللعنة التي لحقت باليهود والتي سجلها القرآن، كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فتلك أو هذه طبيعة اليهود، هذه طبيعة اليهود، طبيعتهم تكره الوفاء بالعهود، طبيعتهم تكره السلم والسلام، طبيعتهم تحب الغدر والخيانة والمكر والقتل والدماء، هذه طبيعتهم. قال ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل ولا تزال تطلع على خائنة منهم، أي لا تزال تطلع على نقض للعهد بعد نقض للعهد وإخلاف للوعد بعد إخلاف للوعد، هذه طبيعة اليهود. ولذلك من المؤسف جدا، من المؤسف جدا أن نرى أناسا من جلدتنا وممن يتكلمون بألسنتنا من يريدون أن يقنعوا شعوبهم بأن اليهود أهل سلام ويمكن أن نصل مع اليهود إلى حل مرضي للطرفين. وأنا أقول من قال ذلك ومن أراد أن يقنع غيره بذلك ومن نطق بذلك أمامه إما أن يكذب القرآن والسنة وأن يصدق اليهود، وإما أن يكذب اليهود وأن يصدق القرآن والسنة، لا طريق ثالث لهذين الطريقين أبدا. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فاليهود لا عهد لهم ولا ميثاق، اليهود يكرهون الوفاء بالعهود، هذا قرآن ربنا سبحانه وتعالى يتلى في الليل والنهار. ومن قال بأن اليهود أهل سلام أو أن اليهود يحبون السلام، أتلو على مسمع هؤلاء هذه القصة التي تدلل على مدى حب اليهود للسلام. روى ابن هشام في السيرة وللأمانة العلمية القصة مختلف في توثيقها، وهي قصة مشهورة. يروي ابن هشام في السيرة أن امرأة من المسلمين العرب جاءت بجلب لها، والجلب هو ما يجلب ليباع في السوق، بجلب لها فباعته في سوق بني قينقاع. فبعدما انتهت من بيع جلبها جلست أمام صائغ يهودي فجعل يراودها على كشف وجهها، فأبت هذه المرأة العفيفة التقية النقية، أبت. فجعل هذا اليهودي هذه المرأة جعلها جالسة، فجاء إلى طرف ثوبها من أسفل فعقده بطرف ثوبها من أعلى، فلما قامت هذه المرأة انكشفت سوءتها. انكشفت سوءة هذه المرأة. فلما رأى ذلك رجل شريف عفيف تقي، لما رأى هذا المنظر والمشهد أمامه انقض ذلكم المسلم البطل على هذا اليهودي فقتله. فلما رأى اليهود ذلك انقض اليهود على المسلم فقتلوه. فماذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ جيش المصطفى لعرض هذه المرأة ولدم ذلك المسلم، جيش الجيش وحاصر اليهود فترة من الزمن وأجلاهم إلى أذرعات الشام، ومات غالبيتهم هناك. في هذا الموقف أيضا لكي تعلموا أن العداء بين أهل الحق وأهل الباطل دائم دائم، وأن أهل الباطل بجميع ملتهم وبجميع مللهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مهما كانت ديانتهم، ما دام أنه يدين بغير دين الإسلام لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. هذه الواقعة تدلل في جملتها بأن اليهود لا تروق لهم الحياة مع من يجاورونهم ويخالطونهم إلا بأن يبيتوا لهم شرا وأن يحيكوا لهم غدرا ومكرا وخيانة، وهم على أتم الاستعداد أن يخلقوا جميع الأسباب والوسائل لذلك. لذلك الغرب كله تخلص من اليهود، تخلص الغرب كله من اليهود بإيجاد وطن جديد لهم في فلسطين، ومن ثم لفظوهم بعيدا عنهم وأعطوا لهم وطنا جديدا ولو على حساب الإسلام والمسلمين أعطوهم، وفي نفس الوقت يستخدمونهم كالشوكة التي تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. تقوم مصر تدخل إسرائيل معها في حرب، تقوم سوريا تدخل إسرائيل معها في مناوشات، تقوم لبنان تدخل معها في خلاف، تقوم العراق الصهيونية العالمية تقوم العالم الغربي كله من أجل احتلال العراق، تقوم أفغانستان هكذا إلى آخره، تخز العملاق كلما أراد أن ينهض. ومن أعجب ما قرأت لهتلر أنه قال لقد كان باستطاعتي أن أقضي على يهود العالم جميعا، ولكنني تركت لكم بعضا منهم لكي تعلموا لماذا فعلت بهم ذلك ولماذا فعلت فيهم ذلك. وهتلر كان صادقا في قوله وفي فعله في اليهود. وانظر الآن إلى جوار اليهود إلى إخواننا في فلسطين، يكرهون جوارهم، نعم يكرهون جوار أهلنا في فلسطين، ووالله أهلنا في فلسطين أهل المقاومة والصمود الذين رفعوا راية الإسلام في حربهم ضد اليهود، والله يستطيعون هم الآن أن يفكوا الحصارة المضروب والمفروض الآن على غزة في ساعات قلائل، في ساعات بسيطة يستطيع أهلنا هناك أن يفكوا الحصار، وساعتها يرضى عنهم اليهود ويرضى عنهم العالم الغربي كله، وذلك بكلمة واحدة: أننا اعترفنا بإسرائيل، أننا اعترفنا بإسرائيل. ساعتها يفك الحصار وترضى إسرائيل عن أهلنا في فلسطين، وترضى أمريكا عن أهلنا في فلسطين، ويرضى الغرب كله عن أهلنا في فلسطين، وتعيش غزة ساعتها في رغد من العيش وفي رفاهية لا نظير لها أبدا على وجه الأرض، بل ويستقبلون قادة المقاومة في المحافل الدولية استقبال الأبطال الفاتحين، استقبال الأبطال الفاتحين، ولكن قدر الله غالب، ولكن قدر الله نافذ، ولكن قدر الله تبارك وتعالى ماض. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث معاوية، قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي لفظ وهم كذلك. فقدر الله ماض، وقدر الله غالب، وقدر الله نافذ. سبحانه وتعالى ما أجله من إله حكيم. وأرجو من أهلنا هناك الثبات، الثبات يا أهل غزة ويا أهل فلسطين، الثبات، الصمود، المقاومة. أنتم شرف الأمة، أنتم قلب الأمة النابض الآن، أنتم الذين ستردون الأمة إلى شرفها بإذن الملك سبحانه وتعالى. أسأل الله أن نكون نعالا في أقدامكم إذا كان الله يتقبل ذلك. والله نقول ذلك بإيمان وبحق، ولا نقول ذلك أبدا من باب التواضع وهضم النفس أبدا. أسأل الله أن يثبتكم وأن ينصركم على عدوكم، وأن يجعلكم كالشوكة في أعناق اليهود، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. فتاريخ اليهود معنا تاريخ أسود، تاريخ أسود. اسمع معي، الذي ألب الأحزاب على الدولة الناشئة المسلمة في مهدها في المدينة كان وراء ذلك يهودي. الذي ألب العوام وجمع الشراذم وطير الشائعات وأخلق الضلال في فتنة مقتل عثمان وما تلاها من النكبات كان وراء ذلك يهودي. والذي قاد حملة الوضع والكذب والتكذيب في أحاديث رسول الله وفي السير كان وراء ذلك يهودي. والذي أثار النعرات القومية والوطنية في الدولة، في دولة الخلافة الأخيرة، ووراء الانقلابات التي بدأت بعزل الشريعة عن الحكم واستبدالها بالدستور في عهد السلطان عبد الحميد آخر سلاطين الدولة العثمانية، وانتهت بعزل أو بإنهاء الخلافة عن وجه الأرض على يد البطل العملاق مصطفى كمال أتاتورك الذي مات ميتة الكلاب كان وراء ذلك يهودي. الذي أيضا كان وراء الحرب الشعواء على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وجه الأرض بعد سقوط الخلافة الإسلامية كان وراء ذلك أيضا يهودي. كان وراء النظرة الإلحادية المادية أيضا كان وراء ذلك يهودي. كان وراء النظرة أو النزعة الجنسية الحيوانية كان وراء ذلك أيضا يهودي. كان وراء أيضا كل النظريات الهدامة لجميع المقدسات والضوابط كان وراء ذلك يهودي. إذن حينما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ثم ترى أن الله عز وجل قدم اليهود على المشركين في النص القرآني، ثم تقرأ التاريخ الأسود لليهود، تدرك طرفا ساعتها من حكمة الله عز وجل من تقديم اليهود على المشركين في النص القرآني. أنا أقول الحرب بين الإسلام وبين الوثنيين في بداية الدعوة لم يستغرق أكثر من 20 سنة، أما الحرب بين اليهود والإسلام هي أطول معركة على مدار التاريخ كله. إي والله، على مدار التاريخ. هذا في جانب اليهود، في جانب اليهود. طب وفي جانب العقائد الأخرى، لكي تعلموا تماما أن الحق والباطل ضدان لا يلتقيان. أهلنا في فلسطين على خصام، هنا أهل حق وهنا أهل باطل. كيف يلتقي الباطل بالحق وكيف يلتقي الحق بالباطل؟ فالحق هنا والباطل هناك،
لا معبر ولا طريق ولا جسر، مفاصلة شاملة كاملة وتميز واضح دقيق بين الحق والباطل. لا ينبغي على كثير من الناس أن يخلطوا الأمور. في انظروا إلى التاريخ الآخر، ماذا فعل التتار في اجتياح عاصمة الخلافة العباسية بغداد؟ يوم أن دخل التتار بغداد في سنة 656 هجرية، ماذا فعلوا؟ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ومالوا على البلد فقتلوا كل من قدروا عليه من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والكهول والشبان والولدان، قتلوا كل من قدروا عليه، وظل السيف يقتل في أهل بغداد 40 يوما، 40 يوما. ولقد اختلف في عدد من قتل من المسلمين في بغداد، فقيل 800,000، وقيل 1,000,000 يعني مليون، وقيل 2,000,000 يعني 2 مليون. وتغير الهواء وتنتن الجو وانتشر الوباء وانتشر الطاعون حتى وصل إلى بلاد الشام، ومات خلق كثير على أثر هذا اليهود، هؤلاء اليهود وهؤلاء التتار. فلا التقاء بين الحق والباطل، فالباطل كله ملة واحدة يحمل نفس عقيدة الخداع والعناد والكره والبغض لكل من دان بلا إله إلا الله، لكل من دان بلا إله إلا الله. بل وماذا حدث في الحادثة البشعة يوم أن تم الاتفاق لمن أراد أن يهاجر من الهند إلى باكستان من الموظفين في الدوائر الهندية من المسلمين الباكستان، وتم الاتفاق على من أراد أن يرجع إلى باكستان أن يرجع إلى بلده الأصلية، اتفقوا، فركب القطار ساعتها 50,000 موظف مسلم باكستاني، ودخل هذا القطار في نفق بين الحدود الباكستانية الهندية يسمى ممر خيبر. فدخل القطار في هذا الممر، اسمع إلى الحادثة المؤسفة، فخرج القطار من الناحية الأخرى وليس فيه إلا الأشلاء والدماء واللحم الممزق، لم ينجو واحد من المسلمين الباكستانيين ساعتها، بل وفي ساعة انفصال باكستان عن الهند قتل ساعتها 9 ملايين مسلم باكستاني بعد أن أمنتهم الهند على أنفسهم سنة 1947. فالعداء واضح بين جميع الملل. بل وماذا في الهند الآن؟ تقوم الهند بتعقيم إجباري للرجال المسلمين للحد من تزايدهم هناك، ويقوم الهندوس بتحريق القرى المسلمة وهم أحياء، يقومون بتحريق هذه القرى على أهلها أحياء، ثم تجيء الشرطة الهندية فتطلق النار على الفارين من هذه القرى المحترقة على أهلها بحجة إثارة الشغب، ويتكرر هذا مرات ومرات ومرات، ولا تتحرك لجان حقوق الإنسان، ولا يرتفع صوت واحد في هيئة الأمم ولا في مجلس الأمن. في مجلس الأمن وهيئة الأمم الكثير من الناس الآن يشكو قضية الأمة وقضايا الأمة وأعراض الأمة، يشكونها في أو يريدون حل قضايانا من خلال هيئة الأمم ومجلس الأمن. يا حبيبي، انت بتشكي امريكا لامريكا؟ انت بتشكي اسرائيل لاسرائيل؟ هذه المنظمات ما صنعت وما وجدت الا للقضاء على الاسلام والمسلمين. الى متى سنرى حال هذه الأمة إلى هذه الدرجة. أسأل الله أن يبصرنا بكل قضايا هذه الأمة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. بل وماذا فعل الصليبيون يوم أن دخلوا بيت المقدس؟ ماذا فعل معهم صلاح الدين؟ ثم هم لما دخلوا ماذا فعلوا وماذا صنعوا؟ وماذا صنع معهم عمر مع نصارى إلياء؟ ماذا فعل معهم بعد أن أمنهم على أنفسهم؟ لما دخل الصليبيون بيت المقدس ظل يذبح أو ظل يذبحون في المسلمين 3 أيام حتى وصلت برك الدماء إلى ركب الخيول، كما يقول ابن كثير وابن الأثير في التاريخ. 3 أيام حتى وصلت برك الدماء وأكوام الأشلاء إلى ركب الخيول. ثم نريد من هؤلاء الآن أن ينصروا لنا قضية، أو أن يرجعوا لنا أرضا، أو أن يحافظوا على ثروة؟ والله محال، محال. بل وماذا فعل أهل الباطل في إخواننا وأهلنا في البوسنة والهرسك؟ ماذا صنعوا؟ أعطيكم مثالا واحدا فقط على لسان شفرتز الذي قال، وهو عضو الحزب الديمقراطي الحاكم هناك، وكان العضو في البرلمان الألماني هناك. أعطيكم مثالا واحدا، قال تحت عنوان كل ذلك رأيته بعيني، قال طفل رضيع أمسك به الوحوش الصرب ووضعوه على النار ليشوى أمام عيني والده، ثم بعد أن تم شيه قطعوه قطعا، ثم أجبروا أباه تحت تهديد الرصاص أن يأكل من ولده، فلما أكل من لحم ولده وفلذة كبده أطلقوا عليه الرصاص فقتلوه. تلك حقيقة ثابتة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. بل وفي روسيا الشيوعية الملحدة، والله يا إخوة، كانوا يضعون المسلمين في مفارم اللحم فيخرج الواحد منهم كاللحم المفروم أو كاللنشن من الناحية الأخرى. كل هذا بسبب أنهم يدينون بغير دين الإسلام. طب الوضع بعد أن تعرفنا على هذا التاريخ، وأنا أحاول على قدر ما أستطيع أن آتيكم بالتاريخ منذ بداية الدعوة إلى عصرنا وواقعنا المعاش الآن والمرئي، هل بعد هذا التاريخ الأسود نظن يوما ما أنه سوف يحدث سلام، أو أنه سترد إلينا المقدسات، أو أنه سيحافظون أو أنهم يحافظون لنا على الثروات ومقدرات الأمة؟ أبدا والله، أبدا والله، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. لا يزالون هؤلاء يقاتلون الإسلام ويقاتلون المسلمين حتى يردوا أهل الإسلام عن دينهم وعن ملتهم وعن شريعتهم المطهرة. إذن الحل والسبيل أن نجعل هناك تكتلا ضخما، وهذه من سنن الله تبارك وتعالى، أن توجد أمة أن تقوم فساعتها يقذف الله عز وجل بالحق على الباطل فيدمغه. أما والأمة كسلانة والناس كسالة والناس لا يناصرون الدين ولا يناصرون الإسلام وينتظرون أن الإسلام سينتصر وهم جلوس وهم قعود، فهذا لن يحدث أبدا. فنحن ساعتها نصادم نواميس الله، وقال بعض أهل العلم لا تصادموا نواميس الله فإنها غلابة، ولكن غالبوها واستعملوها وغالبوا بعضها على بعض وانتظروا ساعة النصر وما منكم ببعيد. فتاريخهم معنا أسود، وتاريخنا نحن معهم أبيض ناصعا، أبيض شديد النصعان. أين نحن وأين الأمة؟ نرجع إلى اليهود وكيف بدأوا للتمكين لأنفسهم في هذا العصر. نرجع إلى تاريخهم الأول. اليهود في بداية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسكنون المدينة يثرب، والتي سميت بالمدينة بعد أن هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وكانت يثرب مقسمة بين القوى الأساسية هناك بين الأوس وبين الخزرج. وكما تعلمون في هذا الوقت بالذات ساعتها قسم من اليهود موالي للخزرج والقسم الآخر موالي للأوس. وكما تعلمون تماما من طبيعة اليهود أنهم لا يعيشون إلا في وسط الكيد والدس والتآمر، وكانوا يؤلبون القبائل بعضهم على بعض وخاصة بين الأوس والخزرج ليبيع لهم السلاح من خلال التعاملات الربوية لديهم ساعتها، ليزدادوا بذلك ثراء ومالا وغناء. وأشهر هذه الحروب بين القبائل حرب بعاث التي كانت بين الأوس والخزرج، والتي ظلت قائمة ما يقرب من 40 سنة بين الأوس وبين الخزرج. ثم جاء الإسلام المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، وأقاموا الدولة الإسلامية هناك، وكان رئيسها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهدم بل وأبطل الإسلام مخطط اليهود تماما. هذه طبيعة اليهود. ثم بعد ذلك في غفلة من المسلمين من الزمن عاد اليهود إلى مخططهم الجديد المتمثل في الدس والتآمر، وأن يسيطروا على اقتصاد العالم، وبذلك استطاعوا أن يسيطروا على الدول العظمى في بداية أو في أوائل القرن 20، واستطاعوا أن يسيطروا على الدول العظمى ليبدأوا إيجاد دولة لهم في فلسطين. فاستفاق المسلمون من غفلتهم بإيجاد ذلك الكيان اللقيط الصهيوني في داخل جسم العالم الإسلامي الكبير. فقامت هناك ساعتها وظهرت الحركات الإسلامية وتحت قيادات إسلامية وتحمل رايات إسلامية، مثل الشيخ أمين الحسيني، ومثل الشيخ أيضا القائد المظفر المجاهد الكبير عز الدين القسام، الذي أبى أن يسلم سلاحه لليهود وأبى أن يسلم نفسه لليهود، وظل قائما على جهاده ضد اليهود حتى كتب الله عز وجل له العرس الكبير يوم أن استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. بل وحصل صدام بين العرب والمسلمين واليهود، حدث هناك اجتمع العرب والمسلمون ضد المخطط اليهودي في عام 48، واجتمعت الجيوش العربية وبدأوا في صدام ونزال مع اليهود. وفي بداية المعركة كان النصر حليف المسلمين والعرب، ثم سرعان ما انتهى ذلك النصر. والسؤال هنا، ما هو سبب وسر هذه الهزيمة المباشرة؟ مباشرة أنهم سبب الهزيمة أنهم سحبوا المجاهدين من صفوف الجيش العربي كله ووضعهم في السجون. هؤلاء المجاهدون هم الذين أرعبوا اليهود، لأنهم كانوا يقاتلون في سبيل الله، ولأنهم كانوا يدافعون عن الأرض والعرض والمقدسات. فجاءت الهزيمة بعد ذلك مباشرة. ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ توالت الحركات الإسلامية في تجذرها في الأمة الإسلامية، ثم جاء بعد ذلك هذه الحركة الإسلامية في فلسطين، فتجذرت عبر التاريخ، تجذرت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه من التمكين والمنع، ولم يستطع اليهود ولم تستطع إسرائيل ولم يستطع العالم أن يكسروا هؤلاء المجاهدين لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا عسكريا أبدا. وهؤلاء أبلوا بلاء حسنا، هناك أهلنا أبلوا بلاء حسنا، وتعاطف معهم العالم بأسره، تعاطف معهم العالم بأسره، وتعاطف معهم معظم الحقوقيين من أوروبيين ومن عرب ومن مسلمين من جميع أنحاء العالم، وتعاطف معهم كثير من الناس، فتعاطف معهم، وكان هذا التعاطف متمثل في الطعام وفي الدواء وفي المال، كسب جميع تعاطف الأمة والعالم. فغزة لها من اسمها نصيب، فهي غزة في جسد كل مسلم. وكان من أعظم ما رأينا في الأيام الماضية هذا التعاطف والتلاحم، هذا النموذج الكبير العملاق، أسطول البحر الذي سمي بأسطول الحرية، وعلى رأسه تركيا التي وقفت موقفا شجاعا واستطاعت أن تفضح إسرائيل على عبر الفضائيات على مستوى العالم، وأن تظهر الوجه القبيح لإسرائيل. وأعظم ما قدم وتركيا للأمانة قالت أننا لن نتخلى عن قضية فلسطين حتى وإن دار العالم كله ظهره لفلسطين، فإننا لن نتخلى عن ذلك تماما. وأفضل ما قدمه هذا الأسطول أنهم خلطوا دماءهم بدماء أهلنا وإخواننا في غزة وفي فلسطين، نعم، وذلك تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث علي: المسلمون أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه ولا يسلمه، أي للعدو لا يظلمه، أي لا يتركه محاصرا، لا يخذله أي في وقت يريد منه النصر. تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن فالمطلوب منا يا أيها الحبيب الكريم أن نضع أيدينا في أيدي أيا كان هو يريد فك الحصار عن إخواننا، وأن يحرر أهلنا هناك، وأن يعيد الحق إلى أهله، وخاصة تركيا، فهي منا ونحن منها، أقصد هي سنة ونحن سنة. قلنا قبل ذلك ثلاث دول محورية في المنطقة الآن وفي العالم العربي والإسلامي، قلنا تركيا وفلسطين وإيران، إيران بالتبعية لأنها شيعة فخارجة من الحسبان، قلنا فلسطين وتركيا، ولكننا نرى الآن أن تركيا بدأت تدخل بكل ثقيها، فلا بد أن نستفيد من ذلك. وأنا أسأل الله أن يرحم الشهداء ممن ماتوا على هذا الأسطول، وأنا أقول من قدر الله هؤلاء الذين ماتوا شهداء في هذا الأسطول هم ذخر لنا يوم القيامة، سنفرح بهم وسنفتخر بهم على عرصات القيامة، نعم، فدماؤهم زكية، والله سبحانه وتعالى لن يضيع هذه الدماء الزكية. لكن أقول باختصار: يجب علينا أن نستثمر هذا، وأنا أقول لو أن الأسطول هذا دخل غزة والله ما استفاد أهلنا في غزة على قدر ما استفاد أو استفادت القضية كلها. مات هؤلاء فهم شهداء عند الله سبحانه وتعالى، ولكن استفادت الأمة أن أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرني وإياكم على كل من يعادي الإسلام والمسلمين، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.